بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 55 من شرح المنارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو حديث اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ. وقيل يجوز نسخ السنة بالسنة إذا كانت الثانية أقوى من الأولى أو فوقها في القوة بلا خلاف. والحاصل أنه يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا، وهو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، ومختلفا وهو نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس، خلافا للشافعي في المختلف. أما عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة فبقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والسنة دون الكتاب، ولقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والجواب عن الأول بأن المراد نأتي بأنفع منها أو مثلها في نفعها، سواء يكون هذا بالكتاب أو بما بين له الخطاب. وعن الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم ينسخ شيئا من تلقاء نفسه ومجرد رأيه، بل بوحي خفي من عند ربه عز وجل، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله، أو كما قال على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فقبلوه وما خالف فردوه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والناسخ مخالف فوجب رده. وجوابه أن المراد من المخالفة عند التعارض إذا جهل التاريخ، ونحن نقول بهذا، وإنما الكلام فيما إذا عرف التاريخ بينهما. وأجيب أيضا عن هذا الحديث بأنه لا يكاد يصح، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا وألزمنا اتباع رسوله، فيكون مخالفا للكتاب فلا يصح. ولئن صح فالمراد به أخبار الآحاد للمسموع من غير الرسول، بدليل قوله إذا روي، ولم يقل إذا سمعتم، إذ المسموع منه كالمتواتر من الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحاشية 1 قال العجلوني في كشف الخفاء: إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فصدقوه وخذوا به حدثت به أو لم أحدث. قال السخاوي رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلي في الضعفاء، وأبو جعفر بن البحتري في فوائده عن أبي هريرة مرفوعة، والحديث منكر جدا. وقال العقيلي: ليس له إسناد يصح. ومن طرقه ما عدا الطبراني عن ابن عمر مرفوعا: سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وأنه ستفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي فقرؤوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. وقد سئل شيخنا يعني الحافظ ابن حجر يعني الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل انتهى. وقال الصغاني إذا رويتم ويروى إذا حدثتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله، فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فقبلوه وإن خالف فردوه، قال هو موضوع، انتهى. متابع. أما عدم جواز نسخ السنة بالكتاب فلقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبين للناس ما نزل إليهم. جعل الله سبحانه وتعالى قول الرسول مبينا للمنزل، فلو نسخت السنة به لخرجت عن أن تكون بيانا لأنها تكون معدومة. وجوابه أن المراد من قوله لتبلغ. وأجيب أيضا بأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم، فيكون نسخ الكتاب بالسنة بيانا لانتهاء حكم سنة بالسنة. وتوضيحه أن النسخ بيان مدة الحكم، فإذا ثبت حكم الكتاب لم يمتنع أن يبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مدة بقائه بوحي غير متلو، كما لم يمتنع أن يبينها بوحي متلو، وكما لم يمتنع أن يبين مجمل الكتاب بعبارته، لم يمتنع أن يبين مدة الحكم بعبارته. ومذهبنا عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ونص عليه المحققون من أصحاب الشافعي. وقال الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولا واحدا، وهو مذهب أكثر أهل الحديث. وله في نسخ السنة بالكتاب قولان، الأظهر من مذهبه عدم الجواز، والآخر الجواز، وهو الأولى بالحق، كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع. ويجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا، لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان مخيرا بين الصوم والفدية، ثم صار الصوم حتما، وعند البعض لا يصح إلا بالمثل أو الأخف، لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو نأتي بخير منها، أعيد، لقوله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها الآية. قلنا الأشق قد يكون خيرا لأن فيه فضل الثواب، ويؤيده قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنواع المنسوخ. ثم المنسوخ أنواع أربعة كما بينه بقوله واحد، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا، وهو ما نسخ من القرآن في حياة النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالإنساء، حتى روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، كذا ذكره ابن الملك في الحاشية شرح المنار لابن ملك. متابع. وفيه أنه لا تعرف أحكامها حتى تتبين أنها منسوخة أم لا، فالأظهر ما مثله الشارح بقولي كعشر رضعات يحرم، وفي التوضيح قالوا قد يرفعان بموت العلماء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام، والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فأما بعد وفاته فلا، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اثنان: ونسخ أحدهما. أما التلاوة مع بقاء الحكم فالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وكقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقراءة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فقطعوا أيمانهما، حيث نسخت تلاوتهما في حياة النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصرف القلوب عن حفظهما إلا قلوب ذين كرواويين أو بالإنساء، وبقي حكمها كذا قاله الإمام فخر الإسلام. فإن قلت القرآن ثبت بالتواتر ولم يثبت فيما روياه، قلت ذلك شرط لما بقي فيما بين الخلق، لا شرط لما نسخ لعدم احتياجه إلى القطع. فإن قلت النسخ رفع حكم شرعي والتلاوة ليست بحكم حتى يجوز نسخه، قلت يريد بنسخ التلاوة أنه ينسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة كجواز الصلاة ونحوه، وذلك حكم شرعي. ثلاثة: وأما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالمة، وكقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمسكوهن في البيوت، فإنه نسخ حكمه وبقيت تلاوته. ونظائره كثيرة كوصية الوالدين للأقربين، ومنها نسخ قراءة ابن مسعود وهو ثلاثة أيام متتابعات مع بقاء حكمه. وقال ابن الملك: تبعا لما في التوضيح كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكم دينكم ولي دين. في الحاشية واحد: قاسم بن قتل بغى في شرحه على مختصر المنار. اثنان: أخرجه أبو داود في سننه في كتاب النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. ثلاثة: التنقيح. أربعة: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. أتابع انتهى. ولا يخفى أن هذا مبني على أن المراد بالدين الملة، وأما إذا كان الدين بمعنى الجزاء كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا نسخ أربعة وكذا نسخ وصف الحكم مع بقاء أصل الحكم كالزيادة على النص فإنها نسخ عندنا لأنها ترفع إجزاء الأصل فإن الإطلاق معنى مقصود من الكلام وحكمه الخروج عن العهدة بإتيان المطلق والتقييد إثبات القيد وحكمه الخروج عن العهدة بإتيان المقيد لا غير ومن ضرورة ثبوت التقييد انعدام صفة الإطلاق وذلك إنما يكون بعد انتهاء مدة حكم الإطلاق فيكون نسخا وعند الشافعي تخصيص لأن النسخ رفع الحكم والزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر إليه وذلك ليس بنسخ ويتفرع عليه أنه لا يجوز زيادة النفي حدا على الجلد بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام كما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت لأن الزيادة نسخ عندنا ونسخ الكتاب بخبر الواحد إذا لم يكن مشهورا لا يجوز وعنده تخصيص فيجوز قيد النفي بالحد أو قيد النفي بالحد لأنه بالسياسة جائز إذا رأى الإمام المصلحة فيه وكذا لا تجوز زيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل لاستلزام هذا القياس الزيادة على النص لأن الرقبة في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار واليمين مطلقة وبالقياس لا يجوز نسخ الإطلاق والشافعي قاس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل وشرط فيها رقبة مؤمنة لأن الكفارات جنس واحد فإن قيل قد زدتم الفاتحة والتعدل بخبر الواحد وأجيب بأن الزيادة بطريق الوجوب لا تمنع إجزاء الأصل فلا يكون نسخا فلا يمنع بخلاف الزيادة أو فلا يمنع بخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعنى عدم الصحة بدونها فإنها ترفع حكم الكتاب فإن قلت إذا اقتصر المصلي على الفاتحة تكون فرضا لا محالة فتكون فرضا على الإطلاق إذ لا قائل بالفصل في الحاشية واحد شرح المنار لابن ملك قلنا النزاع فيما شرع فرضا لا فيما يقع فرضا كما إذا اقتصر على سورة البقرة فإنها تقع فرضا ولم تشرع فرضا بالإجماع فإن قلت تكون الفاتحة فرضا وواجبا مع أنهما متنافيان ضرورة أن الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني قلنا هي فرض من حيث كونها قرآنا واجب من خصوصية الفاتحة وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة وفي التوضيح كان في الكتاب التخيير بين الاثنين بشهادة رجل أو رجلين أو أعيد بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فزاد الشافعي أمرا ثالثا وهو الشاهد ويمين المدعي. فصل في أفعال الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومما يتصل بالسنن أي بالأحاديث النبوية الأقوالية أفعال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي الاختيارية الصالحة للاقتداء، فإن الباب موضوع لبيان حكم الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فالمراد بها ما صدر منه عن قصد واعتناء لا عن طبع وسهو ونوم وإغماء. ولهذا استثنى الزلة الصادرة من الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي ليست بمعصية ممن صدرت عنه كما توهمه العوام، لأنها اسم لفعل حرام غير مقصود في نفسه للفاعل، ولكن وقع عن فعل مباح قصده. وأما المعصية ففعل محرم وقع عن قصد إليه، فإطلاق اسم المعصية على الزلة في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعصى آدم ربه، مجاز، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر والصغائر لا من الزلات. عندنا وعند بعض الأشاعرة لم يعصموا من الصغائر، وذكر في عصمة الأنبياء أنه ليس معنى الزلة أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل، ولكن معناها أنهم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل، وأنهم يعاتبون لجلالة قدرهم ومكانتهم من الله سبحانه وتعالى، انتهى. وتحقيق هذا المرام يحتاج إلى تطويل الكلام كما لا يخفى، وهي أربعة، أي عند فخر الإسلام: واحد مباح، اثنان ومستحب، ثلاثة وواجب. في الحاشية: واحد التوضيح، متابع، أربعة وفرض، وعند غيره ثلاثة، لأن الواجب الإصطلاحي لا يتصور في حقه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد يقال المراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلينا، وقد ثبت بعضها بالظن، فيتحقق الواجب الإصطلاحي لثبوت بعض أفعاله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حقنا بدليل ظني. فالمباح ما يتخير به العاقل بين التحصيل والترك شرعا، وكالأمور الجبلية التي لا تخلو ذو الروح عنها، كالنفس والقعود والقيام والأكل والشرب والمنام. والمستحب ما وصل إلينا بدليل دل على رجحانه إيقاعا منه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على وجه لا يترتب على تركه الملام. والواجب ما وصل إلينا بدليل دل على تأكد إيقاعه تأكدا قريبا من تأكد الفرض. والفرض ما ثبت افتراضه علينا بدليل لا شبهة فيه. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الأفعال من جهة الاقتداء في عموم الأحوال، والصحيح عندنا أن كل ما علم وقوعه منها أي من الأفعال على وجه أي جهة، أعيد، أي جهة وصف وجهة جهة وصف أي جهة وصفة، يمكن أن تكون وصفة هنا، يقتدى به كما وقع، أي يقتدى به في إيقاعه على تلك الصفة حتى يقوم دليل الخصوص، وما لا أي وما لم يعلم على أي صفة فعله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فمباح أي فيعتقد فيه الإباحة لتيقنها، فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. والحاصل أن وقوع الاختلاف في فعله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن عرف أنه كان سهوا كالتسليم على ركعتي العصر، أو طبعا كالأكل والشرب والقيام وغيرهما، أو مخصوصا به عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كوجوب التهجد والضحى والزيادة على الأربع في النكاح وغيرها، لا يلزمنا الاتباع فيه، بل ولا يجوز في بعض الصور بالإجماع، وإن كان غيرها قال بعضهم يجب التوقف فيه حتى يظهر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أي وجه فعله من الإباحة والندب والوجوب، لأن المتابعة لا تتحقق قبل معرفة صفة الفعل. قال ابن الملك: والحق أن يقال التوقف يوجب الشك، والشك في ثبوت الإباحة في حقه، فنقتدي بتلك الجهة حتى يقوم المنع. قلت: الظاهر من كلام الماتن أن المراد به التوقف في الاعتقاد لا في نفس المتابعة، كما يدل عليه خلاف بعضهم أنه تعتقد الإباحة في الحاشية، وفي ميم تعتقد. اثنان، شرح المنار لابن ملك. ثلاثة، الإمام النسفي. أربعة، ساقطة في ميم. متابعة: قال بعضهم يجب المتابعة، حيث قال بعضهم يجب الاتباع له عليه الصلاة والسلام ما لم يقم دليل المنع، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوه لعلكم تهتدون، فإن هذه النصوص وأمثالها توجب اتباعه مطلقا، وأما ما في التوضيح عند البعض يلزم اتباعه لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي فعله وطريقته، فبعيد عن حله. وقال الكرخي والأشعرية وبعض أصحاب الشافعي تعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب أو الندب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.